وعقائد هؤلاء، مخالفة ذلك للمنقول والمعقول، وأن العقل السليم يوافق النقل الصحيح. وقد دل النقل الصحيح على أن الله جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم وقدرتهم وإرادتهم، وأن للعبد مشيئة، وهذه المشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والعباد فاعلون حقيقة. هذا رد على الجبرية، حيث ينفون عن العبد قدرته ومشيئته، ويقولون بأنه مجبور على كل شيء، وأن حركات العبد بمنزلة حركات الشجر والجمادات وغيرها، وأنه لا قدرة له على دفع هذه التصرفات ولا هذه الأفعال. ولذلك يجعلون فعل العبد مرادا لمشيئة الله وقدرته، فما يقوم بالعبد من خير أو من شر هو محبوب لله، لأن هذا محض جبر الله. وهذا ضلال، وهو قول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء. قوله: وخالق أفعالهم. العباد لهم قدرة ولهم مشيئة، والله خالقهم وخالق أفعالهم، فهذا رفع على القدرية الذين يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه. والجبرية مشقون من القدرية، إلا أن القدرية لم يقولوا بجرم الجبرية، فجرم الجبرية أغلظ وأعظم من جرم القدرية. وتقدم من القدرية نوعان: النوع الأول الذين ينكرون علم الله ويقولون عن علم الله أو عن الله بأنه لا يعلم الأشياء إلا حين وقوعها، وهؤلاء كفرهم الإمام الشافعي وأحمد عليهما رحمة الله، لأن هذا يقتضي وصف الله بالجهل، ويقتضي عدم إحاطة علم الله بكل شيء، ويقتضي عجز الله، ويقتضي عدم قدرة الله. وفينا الضلالات والانحرافات الشيء الكثير. النوع الثاني من القدرية، وهم مراتب أيضا، منهم من الذي يقول أن العبد يخلق فعل نفسه، ومنهم الذين يقولون بأن الخير من الله والشر من غيره، وهم مراتب متعددون، لأن البدعة لا تثبت على شيء، فيتلقى صاحبها على حسب هواه. والاثنان من طائفة البدع، سواء البدع المنتسبة للإسلام أو البدع الأخرى، إلا وليس لهم أصول يرفعون إليها ويتحاكمون إليها، فهم مضطربون ومتناقضون ولا يثبتون على شيء، وما من بدعة إلا تنقض الأخرى وتلعنها. فأوائل بدعهم تنقض أواخرها، وأواخر بدعهم تلعن أوائلها. وقد قال الله جل وعلا عن هؤلاء القوم: فلا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض السلف في تفسير هذه الآية: ما يأتي صاحب بدعة بباطل إلا وفي القرآن ما ينقضه ويبطله. قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. اختلف المفسرون في معنى قول الله جل وعلا: وما تعملون. فقوله الله خلقكم في إثبات صفة الخلق لله جل وعلا، وأن العبد مخلوقون لله جل وعلا. وما تعملون، قال أكثر المفسرين إنما بمعنى الذي، والعائد محذوف تقديره: والله خلقكم والذي تعملونه. وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. القول الثاني فإن ابن كثير الحافظ يقول إن الآية تحتمل أحد معنيين: أن تكون ما بمعنى الذي، أو أن تكون ما مصدرية، فيكون معنى الآية: والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وعملكم. والأول المعنى الأول أعم، والثاني ليس بباطل كناحية شرعية، هو معنى مستقيم، لكن الأول أعم. فهذه الآية رد على القدرية الذين يجعلون من العبد خالقا ومن المخلوق خالقا، فإنهم يجعلون للخير خالقا وللشر خالقا. ومن هذا الباب كانوا أنصف وأشبه الناس بالمجوس. قوله: والعبد هو المؤمن والكافر، لقول الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأطلقت العبودية في القرآن على معنيين، وأطلقت العبودية في القرآن على معنيين: الأول المعنى العام المقتضي لدخول البر والفاجر، المسلم والكافر، المطيع والعاصي. من ذلك قوله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. المعنى الثاني إطلاق العبد على المطيع وعلى البر وعلى الخير وعلى الصالح وعلى المسلم، بمعنى العبودية لله وصرف خالص حق الله له لا يصرفه لغيره. ولذلك نادى الله جل وعلا نبيه بمقام العبودية. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا مقصود العبد من العبودية، بمعنى أنه عبد لله، مطيع لله، مقابل لله. ويطلق العبد في القرآن على الرقيق المملوك الذي يباع ويشترى، ولا علاقة للون بذلك. من ذلك قوله جل وعلا: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وأراد الشيخ رحمه تعالى بقوله والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم الرد على القدرية، لأن العبد لو كان يخلق فعل نفسه لجعل من نفسه خيرا صالحا تقيا، والرد على الجبرية في نفس الوقت الذي يقول عن العبد إنه مجبور على كل شيء، فبالتالي لا يحاسب الله على شيء لأنه لا قدرة له على العمل، فكيف يحاسبه الله على ما لا قدرة له فيه؟ هذا رد عليهم. قول وللعباد قدرة على أعمالهم ولا يختلف ذلك على السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فلو لم يكن للعبد قدرة على العمل لم يأمر الله بالعمل ولم يأمر الإنسان بالعمل، إذا التكليف ما لا يطاق. وأمر آخر عزل الأعمال عن العباد يقتضي إبطال الرسالات كلها ويقتضي إبطال الشرائع بالكلية، ويقتضي أنه لا ثمرة من الكتاب ولا من السنة، إذ نحن تخلق فينا الطاعات والخير والشر فلسنا بحاجة إلى أحد يدعونا لأن لا قدرة لنا. إذا ما الفائدة من خطابنا؟ كيف تخاطب أقواما لا حاجة لهم في ذلك؟ هذا يعني إبطال الرسالات بأسرها، وأنه لا ثمرة من دعوة الرسل ولا من الكتاب ولا من السنة. وهذا يفيد أيضا أن على البدع كأمر المريض ما عندهم حتى العقول، دائما هم ينادون بالعقول، دائما ينادي بالعقل والحكمة والأحداث وتجد أقل نفع عقلا وحكمة، ولكن يجعل من المناداة بالعقل والحكمة غطاء لتعنية بدعته وضلاله وانحرافه. فهم يرون أنفسهم أصحاب العقل وهم أصحاب الجهل وهم المبرسمون، إذا كان عندهم فهم العقول ما قالوا هذه الأقوال السامجة المخالفة للكتاب وللسنة والإجماع الرسل والعقول الصحيحة. أمر آخر الذي اتفق عليه الأنبياء والمرسلون وأتباعهم إلى يوم الدين أن العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح أبدا، لأن الفطر تتجاوب مع الحق تلقائيا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ولذلك حكى ابن القيم وغير الاتفاق على أن التوحيد معروف بالفطرة كما هو معروف بالشرع، وأن الناس لو تركوا وشأنهم بدون ناس يلبسون عليهم لعبد الله تلقائيا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه. هنا يأتي دور علماء السوء دعاة الشر كما قال صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأن الناس يقول القيم لو تركوا وشأنهم لما وجد عندهم شرك، لأنهم بفطرهم يدركون قبح الشرك، فالتوحيد تتجاوب مع الفطر والشرك تتجاوب الفطر مع ذنبه وتهجين فاعل. كيف يعبد حجرا لا ينفع ولا يضر؟ كيف يعبد آدمية لا يستطيع أن ينفع نفسه؟ وقال ابن القيم رحمه الله تعالى كما أن التوحيد معروف بالفطرة الشرك قبيح بالفطرة، وبعثت الرسل في هذا الباب مبشرين ومنذرين كما نص سورة الأحزاب مبشرين ومنذرين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين لأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قوله ولهم إرادة، وهذا تابع لأمرهم بالأعمال فلو لم يكن لهم إرادة لم يكن لأمرهم معنى. ولذلك أثبت الله جل وعلا لهم المشيئة كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت الله لهم مشيئة. وما تشاءون إلا يشاء الله، لكن جعل الله مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، فهم ومشيئته مخلوقون لله. فهذه الآية فيها رد على الجبرية ورد على القدرية. القدرية قلنا العبد يخلق فعل نفسه من القدرة والمشيئة والإرادة، وهذا ضلال. لو كان يخلق إرادة نفسه لن تكون مشيئة تابعة لمشيئة أحد، ولو كان العبد يستقل بالمشيئة لم يكن لأمره معنى. ولو كان العبد ليس له مشيئة أصلا، وأنه كحركاته وسكناته وأفعاله وإراداته كحركة الأشجار ونحو ذلك لم يكن لأمره ولا لنهيه معنى، ولكان طاعته وعصيانه سيئين. قوله: وما تشاءون، إثبات إضافة المشيئة إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولكان المشيئة تابعة لمشيئة الله. فيقوم من هذه الآية إثبات توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، آية واحدة توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. من أخذ توحيد الربوبية؟
إن شاء الله رب العالمين،
يعني إثبات الأمر والنهي والخطاب إثبات وجود الله إن شاء الله. والإلهية نعم، الإله مخلوق آله ياله إلهان، بمعنى هذا لا يعبد عبادتان. فالإله هو من هو الإله؟ والمألوه حبا وخوفا وتعظيما ورجاء. ويخرج من دلالة الالتزام من لوازم ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. تفضل الأسماء والصفات،
الأسماء الربوبية والصفات الإلهية.
الأسماء والصفات
نهاية إثباتنا الربوبية وإثباتنا
الإلهية. الربوبية غير الأسماء والصفات،
صفات
الإسماء والصفات الإلهية. ليس اللفظ الربوبية لوصفها، هل نقول الربوبية صفة لله هذا اللفظ، أو نقول معاني الربوبية؟ مثلا في نص صريح الأسماء والصفات المشيئة، إثبات صفة المشيئة لله جل وعلا. قوله: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية أي المتأخرون منهم، لأن صفة العلم كما تقدم إلى الشيخ الإسلام رحمه تعالى، ومنكروه اليوم قليل، لأنه قال: وهذا التقدير التابع لعلمه، قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، بخلاف هذا النوع من انواع القدر فان منكروها اليوم كثير. قوله: الذين سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الامه، ذكر رحمه الله في رد على الرافضه المنهاج انه لا يصح الباب شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هنا جزم بنسبه ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب الذي عليه اكابر المحدثين انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمى القدريه مجوس هذه الامه، وأن هذا الثابت عن الصحابة كجابر وحذيفة وابن عمر وآخرين رضي الله عنهم، هؤلاء يقولون عن القدرية مجوس هذه الأمة. المجوس يقولون إن للعالم خالقين، خالق نور وخالق ظلمة، وهم يتفقون أن خالق النور أعظم من خالق الظلمة. القدرية ما وجه المشابهة للمجوس؟ وفي المشابه أن القدرية يقولون أن الله خالق الخير ولم يخلق الشر، فمن هذا الوجه يشابهون القدرية في جعل خالق مع الله، اتخذ الله ولد وما كان معه من إله، إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قوله ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات الذين هم الجبرية، قوم من الإثبات والجبرية الذين هم فرعا على القدرية. إلا أن الجبرية في هذا الباب أغلظ بدعة وأضل سبيلا من القدرية، وهم متناقضون في هذا الباب، حيث أنهم يسلبون العبد قدرة وإرادته ويجعلونه في نفس الوقت مأمورا ومنهيا، إلا أنهم في نفس الوقت يرون أن الله جل وعلا لا يجزي على سيئاته لأنه لا حركة له في ذلك. فهذا في الحقيقة يقول إلى إنكار الجزاء والحساب والبعد، وهذا في الحقيقة مطية إلى لعذر الكفار، وهذا تكذيب للقرآن في كون فرعون في النار، كيف يعذب الله بالنار وليس له إرادة وليس له قدرة؟ فكفى بهذا القول قبحا أن يكون فرعون وأبو لهب وأبو جهل وأعداء الرسالات أن يكونوا معذورين. فلذلك هذا القول مكابرة للمنقول ومخالفة للمعقول. قوله ويخرجون عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها كقول الجهمية، لأن الجبرية يلتقون في النهاية مع الجهمية، لأن الجهمية ينكرون الحكم والمصالح في أفعال الله ويقول إن الله يخلق لغير حكمة ويفعل لغير حكمة. ولذلك ذكر عن جهل الصفوان أن نمر بالمجذومين وأمثالهم ويقول عنهم أهذا فعل أرحم الراحمين؟ وجهل صفوان هو الذي تنتسب إليه بدعة الجهمية، وسبقه إلى ذلك الجعد بن درهم، إلا أنه لم ينظر المذهب كتنظير الجهم فنسبة بدعة للجهم، ولفأصل البدعة عن الجعد بن درهم، والجعد أخذه من أدان بن سمعان. فالجهمية يخرجون عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها، والله يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، والله يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، فما من شيء من الخلق إلا وقد خلقه الله لحكمة ولغاية ولمصلحة، سواء علم العباد ذلك أو لم يعلم. والمسلمون مطالبون بالإيمان بالله والتسليم له، سواء ظهرت لهم الحكمة أو لم تظهر لهم الحكمة، وليس بلازم أن يعلم المسلم حكمة كل خلق وغير مطالب بذلك، لكنه مطالب أن يعلم بأن الله ما يخلق شيئا عبدا، وأنه ما من شيء إلا ومخلوق لحكمة ولمصلحة، علم ذلك من علم وجهله من جهل. نقف على هذا المتناول إن شاء الله تعالى غدا سلالة السنة الجماعة في الإيمان، بأنه قول وعمل، قول قلب اللسان وعمل قلب اللسان والجوارح. الله أعلم.
ما شك روي الإمام أحمد يعني حسابا في تبرك مثل التبرك يصح الرواية
مثال هذا
يعني تبرك الصالحين
لا أسمع ورد عن الإمام أحمد شيء من هذا التبرك في أثار الصالحين، ولا يزال السلف ينهون عن ذلك، التبرك بذواتهم أو بعرقهم أو بملابسهم أو بمسالحهم أو غير ذلك، هذا يعد عند أهل العلم من البدع، فإن ذلك ليس له أصل. ما كان الصحابة ربما يتبركون بعرق أو بشعر أو بثياب أبي بكر وهو هو في العلم والمنزلة، إنما استثنى العلماء التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ذلك، لأن الخصائص التي اتفق عليها العلماء كما ذكر لك الزاهد في السياق وكما ذكر لك ابن تيمية وغيره. أما التفرق حتى في الآثار يعني كما هو من جلسة النبي تجد سيتك متبركا فهذا ليس الأصل، كان السلف ينهون عن ذلك. وأما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بعرقه وبشعره وبثيابه، فهذا بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا هذا فليس من فرائض، ولا ويجب على النظر في عمل الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم متفقون على فضل البدر، متفقون على فضل عمر، متفقون على فضل عثمان، متفقون على فضل علي، ولم يكن أحد منهم يتبرك بعرق هؤلاء ولا بثيابهم ولا بملابسهم ولا بمواطئهم ولا بأحذيتهم ولا بجلوسهم ولا بغير ذلك. هذا من البدع المحدثة في هذا الدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تارك فيكم أن تمسكتم إلا تضلوا كتاب الله، وقال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد جاء في صحيح مسلم رواية محمد علي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر وخطب كان يقوم بعد فإذا قرأ الحديث كتاب الله، قال هذه هدي رسول الله. وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مترابطتان.
الآن اشتراط البخاري للقيشة هل هو خاص بصحيح أم عام في اشتراط المسلمين؟
البخاري لم يرد عنه اللفظ الصريح إنه يشترط مع المعاصرة اللغي والسماع، إنما يؤخذ هذا مما هذه في الصحيح. البخاري رحمه يجعل ذلك شرطا للصحة سواء كان في الصحيح أو في غيره أو ولو مرة، وإذا لم يكن ذلك من ذلك الشيء ولا تكن قرينا على عدم السماع فالأصل قبول ذلك. حقيقة الخلاف بين البخاري ومسلم ليس بالكبير حين يعني يحقق هذا الباب.
إن
ترك
واجبا
متأولا
هل يلزمك
هذا الواجب؟ لا، الأخ يقول من ترك واجبا متأولا في هذا الباب ما تبين له أن بعده خطأ أو زاد في هذا الباب لا يعيد، وهذا اللي نصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتابه فتاوى المجلد 20 حين تحدث عن ترك الواجبات، وأن الإنسان مثلا إذا لم يكن يتوضأ من أكل لحم الجزور متأول لحم الجزور لا ينقض، أو أخذ بمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ثم تبين فيما بعد أن لحم الجزور ينقض، الصواب أنه لا يعيد ما مضى.
كل الصنفين من القدرية يكفرون؟
نعم،
كل قسمين من القدرية يكفرون؟
وبالحقيقة أن قول القدرية أيضا حتى الأمر الثاني كان في خلاف عن السلف، ومن أنكر العلم لا يشكل فيه، ومن أنكر أيضا أن يكون الله خالقا للخير وخالقا للشر فهو نهاية هذا القول لا شك إلى كفر وخروج عن الإسلام. حديث العلم في تكفير القدرية وحديث عن النوع وليس حديثا عن عينها، ولا يختلفون في قيام الحجة وزاد الشبه، ويختلفون أيضا في الشبه الموجودة عنده، وقد يتقرب بعضهم إلى الله في هذه البدع وهذه الضلالات، فأهل العلم يقررون والصواب أيضا حيث أن النوع أن هذا وذاك كلاهما كفر، كلاهما كفر، لأن من جعل خالقا مع الله فقد كفر. نعم.
حديث نوما الذي جاء في مسلم أن النظر إلى يقبض السماوات الأرضين بشمال.
شاذة الرواية. يا الرواية ورد في صحيح مسلم حديث ابن عمر ويقبضهم بشماله، فقال ما ليس هذه الرواية جاءت من رواية عمر بن حمزة، عمر بن حمزة سيد الحفظ. الحديث جاء في صحيح مسلم كلتا يدي رب يمين. ضعيف. إيه نعم. إذا ما استطاع الناس يعني لا يقول إذا نزل مطر شديد وكان الناس في بر ولم يستطيعوا الصلاة على الأرض وخشوا خروج الوقت كانوا يصلون على دوابهم وعلى رواحلهم ولا حرج من ذلك، ولا الذي أتى به الإمام أحمد وغيره من أهل العلم.
في كل شيء أفضل من مسلم،
البخاري أفضل من مسلم بكل شيء، لا في حفظه ولا في علمه ولا في سياق الأحاديث الصحيح ولا في تراجمه ولا في فقهه ولا في كل شيء، يعني البخاري لا يقارن مسلم أبدا في البخاري في أي شيء.
نعم.
والمتأخرون المعاصرون هؤلاء بدأت صغر الأسنان يقولون مسلم يسوق الحديث باللفظ البخاري والمعنى، هذا لا ليس له أصل. ثم يعني هذا التنقص البخاري ما يحفظ ويأتي الحديث ثم بعد ذلك يركب بالمعنى ويذكر في الصحيح ولا يستطيع حفظ باللفظ، هذا غير صحيح. لكن البخاري قطع، البخاري قطع الحديث، مثلا يورد الحديث مثلا حديث عمر أن معناه بالنيابة، أورد البخاري في الصحيح 7 مواضع، هذا لدقة علمنا وقوة حفظنا، لأن المسلم أورد إلا في موضع واحد. فالبخاري قطع على حديث ليس عنده يروي بالمعنى، ثم أن الرواية بالمعنى ليست محرمة للعلماء الراسخين الضابطين كما قول الجمهور.
لكن شيخ من المعلوم أن المغاربة أبو علي من سبوي كانوا يفضلون المسلم، قال يعني الصناعة الحديثية يعني مسلم يفرق بين أخبارنا وحدثنا، والبخاري لا يفرق بين أخبارنا وحدثنا والعنعنة، ما يعني يقال أنه في هذا الباب في باب الصناعة الحديثية المجرد مسلم
أفضل
ولا
ينتقص هذا؟ ليس تعليلي أنا، ليس من باب الانتقاص البخاري، لكن ما في مقارنة، هذا غلط أصلا. وليت تقولك علماء المغاربة، أين معنى المغاربة؟ العراق كان العلم هذا في العراق، كله في العراق. بغداد عاصمة الدولة الإسلامية 600 سنة والعلم كان كله في العراق، ولا يعرفنا في العراق، حتى في الحجاز قل العلم. وكانت الصناعة الحديثية الحقيقية في العراق عند وكيع في الكوفة، وعند الأعمش في الكوفة، وعند الإمام أحمد وأصحابه ببغداد، هكذا كان العلم، هكذا كان إلى ورثه تلاميذه واتباعهم. وكانت الصناعة الحديثية موجودة عند الأكابر من المحدثين، وكانوا متفرقين في العراق والحجاز بشقين، المكي والمدني، وكان عند أهل اليمن عند عبد الرزاق، وكان في مصر عند الليث ابن سعد وعند طبقته، ولم يكن احد منهم يعني عنده هذا الحد المغرب. كان في اهل المغرب ومع ذلك ما يستطيعون يسمونهم باسماء الا على ندره، وكان عند ابي علي النيسابوري، وهذا نعم حسبك من جلاله وقدر وعلمه، ولكن لا يمكن يفضل على احد من اكابر علماء اهل العراق او علماء اهل الحجاز بشقين، لا المدني ولا يعني. ثم ايضا حين نناقش القضيه كناحيه علميه، تناحية مجردة عن تفاضيل العلماء وأقوالهم، وتقول البخاري ما في فرق بين عنا وحدثنا، ثم أي أيوة علم في هذا؟ هذا منهج الحديث الصحيح، لا فرق بين حدثنا وأقوالنا في التصرف من الرواة، وهذا المنهج المعروف. ثم تقول أيضا أن مسلما يفرق بين ذلك، حتى دقة مسلم في عنا وهذا مجرد نظر، والدليل على هذا قال عنا وتصاريح الإمام مسلم صحيح البخاري. فجاء الحديث مثلا المعلولة في كلام السلف صحيح مسلم كثيرة جدا، حتى أن الدرقطني أعلم ما لا يقل عن 50 حديثا في مسلم، بينما تجد حين أراد يعلم في البخاري ما استطاع يعلم هذا القدر، وهذا واضح جدا. وذلك الدرقطني حسبك به يعتبر هو أعظم الأول في أئمة الحديث في عصره، وهو من تلاميذ الكابت بن خزيمة، كلهم متفقون على تفضيل البخاري على أن هؤلاء أهل الصناعة الحديثية الحقيقية يعدون بأسمائهم، وليس ككلام يعني علماء كذا يفضلون علماء كذا يفضلون. أمر آخر الترتيب الذي يدعونه لمسلم أنه أفضل، أول أمر النفهم أن مسلم رحمه الله تعالى على جد قدر ما بوض صحيحة تبوذة موجودة الآن من النووي وغيره، هذا الأمر الأول، فهذا نعم فضل للبخاري في هذا التبويب. الأمر الثاني أن مسلم ما بين، مع أنه ذكر المقدمة ومقدمة طويلة، إلا أنه ما بين الحديث وترتيبها، هل الصحيح الأول يذكره أم الثاني؟ هذا أخذ من كلام العلماء بالمنهج والاستقراء والتتبع. الأمر الثالث يقول التفريق بين أنا وحدثنا، البخاري أدق في ذلك من مسلم بكثيرة أيضا. الأمر الرابع أن الحديث المعلولة في مسلم كثيرة بخلاف الحديث المعلولة في البخاري، هي تعد بالأصابع وفي نفس الوقت فيها خلاف قوي بين العلماء. الأمر الخامس أن الرواة المتهمين بالضعف في مسلم أضعاف أضعاف الرواة المتهمين في صحيح البخاري. الوجه السادس أن الحديث الشاذة في مسلم كثيرة خلاف الحديث الشاذة في البخاري نادرة. مسلم أورد حديث خلق الله التربة المستقبل وحديث المنكر باتفاق المحدثين، ولا يخالف ذلك أحد من المحدثين، بينما لا يوجد هذا في صحيح البخاري. إذن على أي أساس نقول أن الصناعة الحديثية مسلم أفضل من البخاري؟ وأما القول تقولنا المغارب يقولون هذا، طيب أنا أقول أهل العراق والحجاز وهم أهل الصناعة الحديثية الحقيقية يقدمون صحيح البخاري على مسلم. إذا كان مسألة أن فلانا يقول ذلك، فبلا ريب أن علماء العراق وعلماء الحجاز هم المعول عليه في هذا الباب. ولم يكن المغرب وقت من الأوقات أفضل من علماء الحجاز أو علماء أهل العراق بالذات أهل العراق. علم المعول العلم الحديث خرج من العراق وكان تدوين في أهل العراق وكان حفظ في أهل العراق. يعني تأمل مثلا في السفيانين، تأمل على ماذا يدور الحديث. تجد الأحاديث كل الأحاديث، أحاديث الكتب الستة تدور على أهل العراق وعلى أهل الحجاز، تدور على أهل العراق وعلى أهل الحجاز. تجد الأحاديث تدور على الحجاز من قبل الزهري وأضرابه، وتدور على أهل العراق من قبل السفيانين والأعمش وأصحاب ابن مسعود وطبقة هؤلاء الأئمة. ثم من يلي هؤلاء؟ العلم في المدينة يدور على مالك وعلى تلاميذه كالقعنبي وقتيبة ومثل هذا. ثم بعد الطبقة هذه يدور على أهل العراق في طبقة الإمام أحمد وغيره. هذا نعم كنا عن نوازح المحدثين خرجوا من خراسان وخرجوا من اليمن لعبد الرزاق وخرجوا من مناطق متعددة، لا يكاد يقل بلد إلا خرج منه أئمة كثيرون. ولكن مدار الحديث في جملتها على أهل العراق وعلى أهل الحجاز بشقين المدني والمكي.
معنى قوله تعالى ولا
يسأل عن ذنوبهم، معنى هذه الآية معنى قول الله جل وعلا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، معنى هذه الآية أن هؤلاء المجرمين المنحرفين عن شرع الله المعرضين عن كتاب الله وعن ما جاء به رسوله لا يسألون عن الآخرين، وأن هؤلاء المؤمنين لا يسألون عن ضلال المجرم بشرط عند العلماء ما لم يكن لأحدهم السبب في الآخر إلا أن التوبة تجوم ما قبلها، كشخص مثلا كأبي سفيان مثلا كان تسبب في وفيات على كبير من المشركين على الشرك، ولكن حين تاب لا نقول بأنه تلحقه ذنوب هؤلاء، لا نقول بأن التوبة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبلها، كما جاء في صحيح الإمام مسلم حج فلم يرفض ولم يرجع كيوم ولدته أمه وغير ذلك من الأحاديث. فهؤلاء لا يسألون عن ذنوبهم، فليس أحد عن أحد إلا من كان سببا في ضلاله ونحو ذلك.
هل هناك فرق
في صلاة الجماعة أو الصلاة المسجد؟ نعم، في فرق كبير جدا. الأخ يسأل سؤالا يقول هل في فرق بين الصلاة في المسجد وصلاة الجماعة؟ نعم، في فروق كثيرة وحتى نحن الفرقية ما في تفصيل واسع. صلاة الجماعة آكد من صلاة المساجد، ولذلك أمر الله جل وعلا بصلاة الجماعة بشدة أو خوف وإن كانوا مسافرين، وإذا كنت فيه إذا قمت من صلاة فلتقم قاعدة. وقد اتفق المفسرون على أن الآية نزلت في صلاة الخوف، واتفق المفسرون على صلاة الخوف نزلت في السفر، وأمر الله بالجماعة في ذلك، أمر الله بالجماعة في ذلك. وذلك الفقهاء أو كثير من الفقهاء يقولون بأن صلاة الجماعة واجبة حضرا وسفرا بخلاف المساجد. ذهب الجمهور إلى أن المساجد لا تجب في السفر، والواجب في السفر الجماعة دون المسجد إلما يكون وحده، إذا كان وحده فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا يجب عليه أن ينتقل إلى المسجد يؤدي الجماعة. فبالتالي في فروق، أما في الحضر فالجماعة واجبة والمسجد واجب، ولكن يتخلف عن الجماعة أعظم دور ما أنه يتخلف عن المسجد، يتخلف عن المسجد. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول لقد رأيت من يتخلف عنها أي صلاة الجماعة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم على الأمرين معا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، لقد هممت أن أمر بالصلاة القاف وما أمر رجل في يومات مخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا حاضرين للجماعة في المساجد، لأن قد يكون هنا يؤدون جماعة لكن في غالبها الستة، لذلك أن يستدل على نفاقهم بترك الصلاة في المسجد.
هذه علامة، وأن ترك الصلاة في المسجد علامة على نفاق الرجل. وذلك كان ابن مسعود بن عباس يقول لا صلاة من سمع النداء فليجب، من سمع النداء فليجب، ومن لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يختلف الأمر في السفر، فالسفر تجد فيه الجماعة ولا تجد فيه المساجد. نعم.
لا يقول
هذا
الناس، الناس
اللي لا يقول هذا الناس، هذا الناس تعد يعني أنا يقول الجبري والقدرية، الذين يقولون أن فتح الأبواب للسعادة لا يقول يظلم الناس وغيره. قل بلا شك أن هذا يعني فرع على الفروع على البدع، الذين يقولون مثلا بأن العبد يترك على ما هو عليه فلا داعي مثل لحجبه، فلا داعي لحجبه عن فعل الحرام او لما له حصانة، كما انه لا داعي مثل وجوب وعاء او مرتدين او تكرار للكلام، لان الناس لا ينتفعون كما الناس لا يتاثرون. هذا فيه يعني شيء من بدع القدر والضلال. احنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يضع حصانة بالصحابة، ما وجد الحصانة تحدث عائشة في الصحيحين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة؟ إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم فأولئك الذين سمى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجبها من بدعهم ومن ضلالهم ومن غيهم، قال فاحذريهم. عمر رضي الله عنه حين كان الصبيغ يسأل عن المتشابه من القرآن، وحين صعد عمر المنبر ارتجل من الناس فسأل عمر عن الداريات ذروة، عمر رضي الله عنه كان قادرا على إجابته ولم يكن يعجز عمر عن أن يجيب عن الداريات ذروة. سبق صارت الناس يعلمون معنى هذه الآية، ولكن عمر رضي الله عنه لاحظ منه أنه يسأل دائما عن الأشياء التي تثير الشكوك في واقع الناس، وهذا غير مراد. وذلك في باب المناظرات الله جل وعلا قبل أن تضع مناظرات في القناة الفضائية بذاتها مستقلة دائما، والناس يتصورون هذا يعني محمود، لا، الذي يناظر يبحث عن الحق يناظر، ولا داعي للعامة يتدخلون في ذلك، لأن مقصود أي أثرية هو لا أن نضلل العباد. ثم المناظر لا بد يكون راسخا في العلم في كل شيء لئلا يلحق به المبتدع هذين يكون عارا على السنة ويكشروك للمناظرة. أما إذا كان الرجل يناظر لتشويش على الناس هذا لا يستحق المناظرة أصلا، لأن نهى عن ذلك. فعمر رضي الله عنه لما لاحظ على الرجل أنه يثير الشبه نزل وضربه ولم يجبه وأدمى رأسه، وحين أدمى رأسه نفاه إلى العراق وكتب إلى عامله أبي موسى الأشعري، كتب إلى عامله أبي موسى الأشعري أن يكون في مثلا تحت رؤية، فإذا طاف فبعث به. فلما مكث بحدود 6 أشهر كتب أبو موسى إلى عمر وبعث به إلى عمر، فقال عمر إن عدت عدنا، إن عدت عدنا. فبعض الناس الحقيقة لا تزول الأوهام عن رأس إلا بجرة جرة عمر. فالقضية أن بعض الناس تصور أن الناس يتركون على ما هم عليه، فلا داعي للواقع ولا داعي للتعليم، ونشتر قرفات القهر غير صحيح، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أبوا يهودان أو نصران أو لا بد من وضع حصانة للناس، حصانة نوعا حصانة علمية في كثرة محاضرات ودروس وكتب وتصانيف وبيانات وما يتعلق ذلك، وحصانة في حجبهم عن الفساد وطرق الفساد والمغريات ونحو ذلك. نعم. نعم. عاد
قلت
حديثا قلت من الواسع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله من العنف يعني من نص على بعض الواسع عن بعض الواسع نسخ اللعن، اللعن نسخ لأن نسخ حكاية يلعن في القنوة، الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء أو يقول عليه ويعذبه فإنه ظالم. أما الدعاء كفر بأعيان في القنوت فالسنة متبعة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه وخبر الصحيحين في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمستضعفين من المؤمنين ويلعن الكافرين. فلعن الكفار على العموم لا حرج من القنوت. فقال اللهم لعن الكافرين، اللهم لعن اليهود والنصارى، هذا السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا في كتابه إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وأما لعن المعين فالصواب منعه، هذا قوله. أما الدعاء على المعينين في القنوت هذا السنة، لأن الإنسان كان يدعو على المعينين ويسميهم بأسماء فلا تقول نحن نقول أحد الله تعالى. يقال يا رسول الله السنة للنبي صلى الله عليه وسلم تسنى السنة الانتدابية، ما أدري ما لا يقصد علاقة بالسنة النبوية أو السنة الانتدابية، يقول لا أدري ماذا يعني بذلك، لكن لا أحفظ شيئا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام أحد من الصحابة أو في كلام الأحد المتبوعين كالأئمة الأربعة وغيرهم أن يسمون السنة سنة بهذا الاسم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن كثيرة ومتواترة، لكن السنة تسمى السنة الانتدابية لا أحفظ شيئا من ذلك، إلا إذا كان الأخ يقصد شيئا آخر ممكن أن يتفضل بهذا صيغة السؤال أو ماذا يقصد أو ما هو موطنها أو وقتها أو ماذا تفعل غيره. لكن ننظر صلى الله عليه ماذا يقصد السنة النبوية يقول أو الانتدابية، أفهم ما لا يريد. وعموما لا أحفظ شيئا في ذلك ولا أقول شيئا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. يعني هو إمام هو ولا يدين يوضح الحروف في غيره، يعني بديل أو أحسن موجود ويأكلها يعني بلهجة لسانه أو أنه يأكل لسرعته. والله إذا وجد غيره فلا أولى، يعني يقول في إمام هذا ما يقيم الكوفة على وصف مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إن كان هذا الإمام راتبا ينبغي يعتزل ويولي غيره يصلي بالمسلمين عنه. أما إذا كان يعني ما يأتي بالفرع هو المطلوب لسرعته هذا ينصح ويكلم ويبين لا، ولكن هذا نوعا يخل بالصلاة كشخص يعني يخل بالفاتحة ويخل بعنان الفاتحة أو لا يؤدي الغرض المطلوب من القراءة فهذا ينبغي يعتزل. أما إذا كان يؤدي الغرض المطلوب من القراءة وهو أحسن القوم فهذا ينصح ويكلم.
معنى المباح
لا المباهاة بين المسلمين والكافرين كما قال الله تعالى أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعن الله على الكذب. وبعض العلماء يجوز المباهاة في بين المسلمين بعض المباهاة في الأمور الضرورية في قطعيات السريعة، ولمن ابن عباس والأوزاعي على المباهاة على سفيان، وهذا صنع كثير من الأئمة في الأمور القطعية كما لو أن شخص مثلا أباح ما حرم الله أو سب الله صدقه وسلم يرى أن هذا لا ليس في شيء أو أن هذا ليس في كفر ثم جاء شخص وانتدب لمباهرته فلا حرج من ذلك. ابن حجر رحمه الله تعالى في الدرة الكامنة ذكر عن نفسه أنه باح رجلا كان يقع عن ابن عربي بن ولي من أولياء الله، فقال ابن حجر هذا ضال مضل منحرف من المحلين وليس من المسلمين في شيء وليس الإنسان في شيء. فقال له حافظ ابن حجر أنا أباح على أن المبطل لا يحل عليه الحر، يقول حافظ ما بهذا فما حل الحر حتى هذا الرجل أن ابن عربي ضال مظن من هذا. يبقى نفرق يقتل ابن عربي عن ابن العربي المالكي الذي لم يكن صاحب العرب ولا ابن عربي صاحب الذي وحدة الوجود.
نعم
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 كلام صحيح. الإنسان يتزود من ذلك، تزود الإنسان من الاستغفار، وإذا زاد على العدد 70 وأتى بالمئة في الحديث الآخر هذا يكون أزكى عند الله جل وعلا وأفضل، ويعتبر الذكر المطلوب شرعا. والاستغفار طبعا له مواطن، لكن الاستغفار مواطن أكثر من غيرها. إذا سلم الصلاة واستغفر الله ثلاثا قيال اسحاق كان قريبا لنا جنوب الاسحار يوم يستغلون عند حدود الدم. نعم.
والله
عن جزاء على الإنسان الزكاة يريد يصرفها فقير فما في التصرف يمكن أن يشتري أشياء محققة يجوز يشتري مواد جيد. سؤالك جيد، يقول يعني إذا وجد أن الإنسان زكاة وأراد أن يعطيها فقيرا، ولكن هذا الفقير ليس تصرف المال كي يكون أقرع أو ما يحسن تصرف المال، أو أنه حين يعطى يبدل المال وضع ثم غير موضع ثم لا قد يحتاج إلى مال آخر. هل لي مثلا أن أعزلها عن مالي ثم أنفقها على الفقير على حسب حاجته، أو أشتري طعاما على حسب حاجته، أو بالتعاون مع زوجة الفقير صابا ولا حرج من ذلك؟ لأن الزكاة شرعت مواساة، الزكاة شرعت مواساة، فبالتالي لمصلحة الفقير وليس بلازما وما أملك الفقير، ما دام أن الفقير أقرب لا يحسن تصرف المال وقد يلحق بالمال ضررا، والمقصود المصلحة تحقيق مصالح للفقراء والمساكين وإيجاد التكافل. الحالة نقطة مهمة أن بعض الناس يكتب المال ويضع ضمن المال ويتاجر بالمال ويربح المال وضمن ماله ويعطي الفقير، هذا لا يجوز، يجب أن تعزل المال لأن هذا لا زكاة ولا يجوز متاجرته إلا بقصد الضمان أو لمصلحة أيضا الفقير، فهذا باب آخر. أما بدون ضمان فيجب عزله وإنفاقه على الفقير على حسب حاجته، إما بطعام أو بشراء ما يحتاجه من مكيفات والصلاة وغير ذلك، أو بإنفاق عليه وعلى أولاده وعلى زوجته على حسب الحاجة، هذا جيد وهذا مطلوب الذين قد ينفقون المال في غير وجه فيما يحتاجون، لأن الناس بحاجة في الحقيقة، لأن بعض الناس يعطى المال مثلا في رمضان يبقى في سوامة عند الخير في إنكار الحج ما عنده شيء، ونفع بطلع يخرجون زكاة إلا في رمضان، فحين ننتظر في هذا الأموال مصلحة الفقير وحاجة العمل طيب ومطلوب. نعم.
نعم.
مشروع هذا لأن الله جل وعلا ذكره. نعم. بعد ما عندك كيف صار؟ نعم. رفع الصوت ناس معك. حتى الأخ يقول هل ورد عن بعض السنة أن ينفون الحكمة عن بعض أفعال الله؟ هذا لم يثبت عن أحد بعينه، يعني عن السنة لم يثبت بعينه هذا، وهذا يقول معروف عن الجهمية وعن غلاتهم أيضا وعن القدرية وأمثال هؤلاء، فهم الذين يخرجون عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها. وجد عن بعض السنة يعني زل في بعض المسائل ليس في الكليات في هذا الباب، والعالم ما يخلو من الخطأ، ومن ذا الذي توضى سجاه كلها كما المرأة نبلة أن تعد معي، لكن لا يعرف عن أهل السنة أنه جعل هذا أصلا، جعل هذا أصلا، ولذلك السنة يرون أن ما ظهرت حكمته يؤمن به، وما تظهر حكمته يؤمن به، ولا حرج أن نلتمس الحكم، لكن لا نجعل ذلك مربوطا بالإيمان، هذا ليس له أصل في كلام أهل السنة. نظرة السنة
بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخه وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني